للأسف الشديد زهير إحنا أصدرنا تقرير لسنة 2025 والمعطيات جدا جدا سيئة. بقدر أقول اللي بقرأه من هذا الإشي إنه الناس عم تيجي لعنا لأنها فقدت الثقة بمؤسسات الدولة. لما 96% من المتوجهين للمركز هم عرب فالرسالة واضحة، الناس عم بتدور على محل آمن يحسوا فيه إنهم مش لحالهم، والمفروض الدولة اللي تحمي الكل، ولكن للأسف الشديد هي عم بتغطي العنصرية هاي بالتحريض كيف عم بنشوفه اليوم بكل الحملات الانتخابية، خصوصا السنة إنها راح تكون سنة انتخابات.
نعم، هذه الحالة الثنائية وتضارب الأمور، من جهة هناك مركز لمناورة العنصرية ويلجأ إليها الكثير من الناس، من الجهة الثانية المؤسسة الإسرائيلية لا تأبه بهذه المعطيات التي تأتي على لسانكم ومن خلال ملفاتكم.
شوف فعليا زهير كلام السياسيين فوق يتحول كثير مرات لأفعال بالشارع، خصوصا كيف ما بنشوف هلا انه بالحملات الانتخابيه اللي عم تنزع المشاركه السياسيه للاحزاب العربيه، لما الخطاب السياسي بيكون كله هجوم وتحريض ضد العرب النتائج احنا بنشوفها فورا على ارض الواقع، ان كان ب 11% بالاعتداءات، ان كان 12% بالتمييز بالعمل. لما الوزير او المرشح بيحكي جمله عنصريه صاحب الشغل او الموظف على طول بياخذ ضوء اخضر انه يمارس هذا الشيء بالواقع. يعني احنا بنشوف انه التحريض هو مش بس بالكلام، إنما بيترجم على أرض الواقع بأفعال. كمركز طبعا أنا دايما بقول وبصراحة مطلقة، هل إحنا رح نقضي على ظاهرة العنصرية؟ هذا الإشي طبعا شوي متكبر، والأسف الشديد لا مش رح نقضي عليها، ولكن هدفنا إن إحنا نتصدى لإلها قدر الإمكان، إن كان من خلال تمثيل متضررين، إن كان من خلال محاولة تغيير هاي السياسات بالاشتراك بلجنات معينة بالكنيسة، من خلال رفع الوعي بالحيز العام إنه هاي ظاهرة إحنا لازم نتقبلها.
أنتم تطالبون بمقاضاة أشخاص أم مؤسسات؟
حسب الموقف طبعا. عادة إذا بيكون متضرر ضد مؤسسة معينة أو صاحب مصلحة معينة فبنقدم شكوى ضد المصلحة، ولكن أحيانا كمان بنقدم أوراق موقف للكنيسة لما بيكون في قضايا معينة اللي هي بمستوى تغيير السياسات، أو لما بيكون في شخص محرض اللي هو يحمل منصب عام اللي بيأثر على الرأي العام بشكل كبير. فطبعا كل موقف إلا مساره القانوني الخاص.
يعني الكلمة عنصرية أختي الكريمة سماح، كلمة العنصرية تحمل في طياتها الكثير من المعاني. يعني أحيانا تصريح معين أو كلمة معينة تفسر وكأنها عنصرية وهي عنصرية بحد ذاتها، ولكن أمام القانون هناك تضارب. هل تجدون صعوبة في هذا المقام؟
بوافق معك إن العنصرية كإيديولوجية صعب مكافحتها، ولكن لما هاي العنصرية بتم ترجمتها على أرض الواقع بأفعال فهناك الأداة القانونية ممكن إنها تكون ناجعة. ولكن بنفس الوقت هون بقول كمان بتواضع، إحنا شفنا كمان بالتقرير إنه 38% من اللي توجهوا لإلنا انقطع معهم الاتصال، وهذا على فكرة زهير أهم رقم بالتقرير، لأنه مش لأنهم هم غيروا رأيهم انقطع معهم الاتصال، هذا بسبب الخوف.
شو يعني انقطع الاتصال إذا ممكن تفسير؟
يعني اتوجهوا للمركز استفسروا إيش المركز، أعطونا معلومات أولوية لقضية معينة أو ظاهرة عنصرية توجهوا إلها، وقرروا بعدها إنهم ما يكملوا بالمسار القانوني.
عدم إيمان بتغيير واقع الحال؟
صحيح، هذا كمان هذا دليل انها العنصريه نجحت انها تكسر روحهم وتخوفهم من السيستم. الضحيه عم بتخاف انه التبليغ يضرها اكثر ما ينفعها، وكيف قلت قبل انه فعليا الاشخاص مش عم بيامنوا بالسيستم. وفعليا زهير هاي الأرقام مش بس إحصائيات اللي أنا عم بحكي عنها، هاي صرخة الناس إنه ورا كل رقم في إنسان، في أب، في أم، الناس اللي طلعوا من بيتهم يمارسوا حياتهم الطبيعية ورجعوا مكسورين ومهانين نتيجة لهاي التوجهات العنصرية. واجبنا إنه إحنا نوقف ونتصدى لهاي ظاهرة قديش بنقدر.
الغريب بمكان بأنه عم نتحدث عن ظاهرة تغلغلت إلى صفوف أرباب هذه البلاد، الذين يبدون عنصرية صريحة ضد كل شيء اسمه عربي في هذه البلاد، بدءا من رئيس الحكومة أحيانا واستمرارا بوزراء وأصحاب طبعا مناصب رفيعة المستوى. يعني إن كنا نستمع إلى هذه التصريحات العنصرية من قبل كبار القوم، ما لنا بأن نتحدث عن أولئك صغار القوم الذين يعادون العرب. خذ مثلا سائقي الحافلات الذين يعترض سبيلهم هجوم مكثف مرة تلو الأخرى يوما بعد يوم.
صحيح، بوافق معك، لأن كيف قلت قبل هاي التصريحات العنصرية هي مش بس بتكون بس من فوق، إنما بتتم ترجمتها على أرض الواقع. إحنا عم بنشوف فعليا إنه الهدف الأساسي بالهجمات، البيانات بتفرجينا إنه الشباب الرجال بالمجتمع العربي اللي هم بيكونوا بهاي بالاحتكاك اليومي، كيف بنقول، هم الموجودين ببوز المدفع، بالباصات، بالشغل، بالمجمعات التجارية. فعليا الشخص بيكون رايح يشوف رزقه، بس بتم التعامل معه أساس إنه تهديد لمجرد شكله أو لغته. البروفايلينج هذا بتم ممارسته على أرض الواقع. فبوافق معك جدا إنه هاي التصريحات العنصرية والتحريضات اللي بتكون من قبل منتخبين بتم ترجمتها على أرض الواقع.
أنتوا أهميتكم بتحريك الأمور أم بالمشهد التوعوي، يعني الدخول إلى رؤوس الناس وإدراك هذه الظاهرة اللئيمة؟
احنا بنشتغل زهر بثلاث مستويات. بالمستوى الاول هو تغيير السياسات من خلال كيف قلت تقديم اوراق موقف للكنيسة، الاشتراك باللجنات لحتى احنا نقدر نتصدى هاي الظاهرة بطاولة اتخاذ القرارات زي ما بيقولوا. بالمستوى الثاني هو مرافقة المتضررين بالاجراءات القانونية. احنا بنعطي تمثيل من غير مقابل لاشخاص اللي تم تمييزهم على خلفية عنصرية او الاعتداء عليهم على خلفية عنصرية، وبالاضافة نتعاون مع مؤسسة للصحة الدعم النفسي لحتى ندعم نفسيا الأشخاص اللي بتعرضوا للمواقف العنصرية. والمستوى الأخير هو كيف أنت قلت المستوى التوعوي، إنه إحنا نعطي للأشخاص الأدوات ونحثهم كمان إنهم يناهضوا هاي الظاهرة، مش فقط إذا هم تمارست عليهم، إنما إن كان إذا كانوا شاهدين على هيك ظاهرة يتم توثيقها، لأنه جدا مهم نوثق. كتير مرات بملفات عن هالشكل بيكون ناقصنا الدلائل. كيف انت قلت المسار القانوني بالنهاية فيه له إجراءات معينة وفي حاجة للدلائل، ولهيك أنا بدعي الجميع أنه يوثق لحتى إحنا نقدر نتصدى لهاي المواقف. وخصوصا رح نشهد هاي السنة ارتفاع بحالات العنصرية، وبقدر أقول لك أنه حتى الأرقام الموجودة عندنا حاليا هي ما بتمثل فعليا على أرض الواقع الأرقام، لأنه الأرقام أكبر بكتير.
الواقع أكبر.
صحيح جدا، صحيح.
الواقع أكبر. ذكرتي بأنه العديد من الناس وبنسبة عالية لا يستهان بها يتوجهون وينسحبون. بالإضافة إلى ذلك هناك طبعا معطى آخر يبدو لي بأنه كان في أكثر من 300 توجه ونجحتم فقط في عدد قليل من هذه التوجهات إلى المحاكم. هل هذا يثني من عزيمتكم بالاستمرار؟
طبعا لا، هذا الإشي طبيعي. لما أنت بدك تيجي تغير ظاهرة ممنهجة لسنوات ومتغلغلة جدا بالمجتمع، هذا بيتطلب أدوات كبيرة وبيتطلب كمان صبر ونفس كتير طويل. بالنسبة إلي هاي 17 توجه اللي قدرنا إنه إحنا ننجح فيها ونستمر لها مسارات قانونية، هذا رقم يعني بعتبره نجاح، لأنه بالسنوات السابقة كان جدا صعب إنه أصلا الناس تتوجه. الناس غالبا ما كانت تفكر إنه في شو نعمل، ما كانت تعرف إنه حقها إنها تناهض هذا الإشي، وكمان قدرت إنها توثق. يعني في كتير ملفات كمان اللي ما فيها توثيق، وبتعرف الأداة القانونية هي أداة إلها محدوديتها زي ما بيقولوا،
إلها صعوبتها أحيانا. صحيح
صحيح.
أوكي، إذن أنتم مستمرون وأنت يعني مؤمنة بأن كل قضية وكل نجاح في أي قضية حتى لو كانت صغيرة هي بمثابة لبنة مهمة في بناء سور ضد أولئك الذين ينفثون سموم العنصرية في هذه البلاد.
صحيح. وبدي أفكر زهير بجملة كتير متذكرتها لما بلشت أشتغل بهذا المجال قبل عدة سنوات، أقول كيف بتتعاملي مع خيبات الأمل. وبدي أقول إنه لازم يكون في عنا هاي الحصانة النفسية اللي إحنا نقدر نتعامل مع هاي خيبات الأمل، لأنه بالنهاية ما تنكسر روحنا وما تنكسر عزيمتنا، ونضل نحاول برغم الواقع الأليم ما نتخلى عن أملنا وإنه ممكن نغير.
تذكري حالة عينية من خيبة الأمل؟
بذكر حالة عينية من خيبة الأمل، كانت تمنيط عنصري لامرأة متحجبة قدمت شكوى لأنه تم تفتيشها بالدخول لمحطة القطار. وفعليا ما كانت معها هوية، ولكن كان معها جواز السفر. قالت لهم ما معي الهوية بس معي جواز السفر وهي وثيقة كافية. قالوا لها لا مش راح ندخلك، وبالتالي هي عصبت عليهم، بلشت تصرخ لأنه الإشي جدا استفزها، وجابوا لها الشرطة. وقدمنا شكوى للمحكمة بالتمنيط العنصري ضد هاي الظاهرة، والأسف الشديد اللي صار هو انه تم قيد الضحية للمتهمة، انه هي اللي
صرخت.
هي اللي صرخت والرجال الأمن حسوا بخوف وبتهديد وإلى آخره. فهاي كانت خيبة أمل كتير كبيرة، ولكن هاي كانت قبل عدة سنوات، وبقدر أقول انه ما هد من عزيمتي، بالعكس هذا خلاني آمن انه احنا مجبورين، وهذا هي أهمية رفع الوعي بالحيز العام لهذا الأمر، إنه إحنا مجبورين نتصدى لهذا الإشي وما نتقبل إنه هذا الواقع. وكتير مرات هذا على فكرة بيرجعني للتقرير الأول اللي قلت لك إياه، إنه الناس بتتوجه بالآخر بتنسحب، إنه الناس عم بتخاف، الناس مش عم بتآمن إنه المنظمة ممكن عن جد تنصفها.